في سياق أحاديثنا عن العزة ومكانتها في الثقافة الإسلامية، نريد أن نتطرق إلى بيان العلاقة بين السعادة والعزة. فصحيح أن الإنسان لا بد أن يسعى ليكون سعيدا، لكن من الصحيح أيضا أنه لا بد أن يكون عزيزا كريما، ولهذا لا بد لنا أن نتوقف عند هذا الأمر، لأننا لا نفهم السعادة خارج نطاق الكرامة والعزة. لا قيمة لما يسمى بسعادة يعيشها الإنسان تحت نير الإذلال والاحتلال والقهر والقمع. السعادة تنبت في ظلال الحرية والكرامة والعزة. ومن هنا لا بد أن نعطي هذا الموضوع حقه من خلال النقاط التالية. النقطة الأولى نبين فيها موقع العزة والكرامة في الثقافة الإسلامية بإطلالة عابرة. لا يخفى عليكم أن الإسلام أولى قضية العزة إيلاء خاصا واستثنائيا. والوجه في ذلك أننا أمام قيمة لا معنى للإنسانية بدونها. الإنسان إذا فقد كرامته وعزته فماذا يبقى؟ لا يبقى شيء مما يميز هذا الإنسان. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد فطرنا على أن نكون أعزاء، أن نكون كرماء. تطلع الإنسان للعيش بكرامة وعزة هذا تطلع فطري، يد الخلق وضعت ذلك فينا. حتى الطفل الصغير يأبى الإذلال، ولذلك تراه ينتفض في كثير من الأحيان على أي عمل أو تربية خاطئة تهين كرامته وتريد أن تجعل منه عبدا ذليلا. نحن إذن أمام قضية فطرية، والإسلام يولي القضايا الفطرية أهمية خاصة ويدافع عنها ولا يسمح بتلويثها. كل القضايا الفطرية، الإنسان لديه فطرة للتطلع نحو الخالق، هذه فطرة يباركها القرآن الكريم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لديه فطرة ليحب الجمال، وهذه فطرة أيضا يباركها الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس فإن القرآن الكريم يرفض كل عمليات الإذلال التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان. لا يمكن أن يقبل بالإذلال. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزتك كمؤمن هي حق من حقوق الله، وهو حق غير خاضع للإسقاط والمعاوضة أو التنازل. هناك بعض الحقوق يمكن لك أن تتنازل عنها. لديك حق مالي على زيد من الناس، هذا حقك يمكن أن تطالب به، لكن هذا من الحقوق القابلة للإسقاط، فيمكنك أن تقول له إنني أسامحك بما لك في ذمتي أو بما لي في ذمتك، هذا حق قابل للإسقاط. أما حق الكرامة وحق العزة فغير قابل للإسقاط، لا يمكن أن تتنازل عن عزتك لأنها من عزة الله، ولا يمكن أن تتنازل عن كرامتك لأنها من كرامة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. كل الأمور هي باختيارك مفوضة إليك، لكن لم يفوض الله إليك أن تذل نفسك. ثم تلا الآية الشريفة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وأردف عليه السلام قائلا: والمؤمن ينبغي له أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. مش مسموح لك أن تكون ذليل، أن تكون ضعيف. إن الله يبغض المؤمن الضعيف، كما جاء أيضا في حديث نبوي شريف. لا يحب المؤمن الضعيف الذليل المسكين الذي يضع نفسه في محل المسكنة والذلة والمهانة. هذه قيمة العزة في الإسلام، قيمة لا يضارعها شيء. يتطلع إمامنا الصادق عليه السلام إلى الكعبة المعظمة، ثم يلتفت إلى أصحابه وهو يشير بيده إلى الكعبة، يقول: ما أعظمك وما أعزك، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعز منك. في أعظم من الكعبة كمقدس ديني، لكن قدس الأقداس هي حرمة الإنسان، كرامة الإنسان، عزة الإنسان. على هذا الأساس لا يجوز لك أن تذل نفسك لأحد، أن تنحني أمام أحد. هذه الهامة التي انحنت لله سبحانه وتعالى لا يجوز لك أن تحميها لغير الله عز وجل. الله كرمك عن الانحناء لغيره: لقد كرمنا بني آدم. أنت تنحني لله وهذا الانحناء لا يشعرك بالذل، لأنك تنحني لمصدر القوة الكاملة، لمصدر العزة الشاملة. فانحناؤك يمدك بالعزة، انحناؤك لله يمدك بالقوة. ولذلك لا يشعر الواحد منا أنه إذا انحنى لله، سجد لله، خضع لله، لا يشعر بالمهانة، بينما لو انحنى أمام أي مخلوق من الناس فإنه يتملكه هذا الشعور والإحساس بالمذلة والمهانة. هذه نقطة أولى أردت أن أبين فيها مكانة العزة في ثقافتنا الإسلامية. النقطة الثانية أتطرق فيها إلى مصدر العزة، بمعنى
أنه كيف يكون المجتمع عزيزا، كيف يكون الفرد عزيزا، من أين يستمد هذه العزة وهذه الكرامة؟ يخيل إلى بعض الناس أن مصدر العزة في هذه الدنيا هو المال أو المناصب أو العشيرة أو ما إلى ذلك، وهذا كله وهم في وهم. فلا المال يمنحك عزا ولا المنصب، المال شيء عابر بيدك، قد تكون أفقر الفقراء لكنك أعز الناس، وقد تكون من أغنى الأغنياء ولكنك أذل الناس. رأس المال كما هو مصطلح عليه، رأس المال شبان، شوف صاحب المال بيضل خايف فيضطر أحيانا أن يذل نفسه ليحفظ ماله، أما الفقير فمش خسران شيء، وعلى ماذا ينحني؟ المال مش هو اللي بيعطينا العزة يا جماعة، ولا الجاه، المال يزول، واللي بيصنع المال يزول بزوال المال، كما قال علي عليه السلام لكميل بن زياد: يا كميل العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. الله ما أبدع كلمات علي. وصنيع المال يزول بزواله، يقول اللي بيصنع المال، اللي بيعمل المال منه رجل وشخص، هذا سيزول بزوال المال، أما من صنع العلم منه إنسانا طاقة يبقى ببقاء العلم، بل حتى لو فني الجسد يبقى حيا بعلمه، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إذن مش المال ولا الجاه ولا العشيرة التي يستقوي بها الكثير من الناس على الآخرين، هذا الاستقواء مش هو اللي بيعمل لك عزة على الإطلاق. الذي يمنحك العزة هو أولا الثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة بالله فهو مصدر العزة وهو مصدر الكرامة. والعزيز هو من وثق بالله، والسعيد هو من كانت علاقته وطيدة بالله سبحانه وتعالى، والفائز في هذه الدنيا قبل الآخرة هو الذي فاز بعلاقة مع ربه، علاقة الروح وعلاقة الوجدان وعلاقة السلوك، بعمله يعبد الله، بعمله وسلوكه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مصدر، الثقة بالله هي مصدر للعزة. ثانيا الثقة بالنفس، لا يمكن أن تكون عزيزا إذا لم يكن لديك ثقة بنفسك، بإمكاناتك، بقدراتك، بطاقاتك. نحن كأمة إنما هزمنا لأن السياسات الظالمة والاستعمارية عملت على إفقادنا الثقة بأنفسنا وبقدراتنا، ولذلك أصبحنا ننظر إلى الآخرين نظرة احترام وتقديس، وكأننا نعيش عقدة حقارة أمام الآخر. هاي عقدة الحقارة
عن ماذا تعبر؟ تعبر عن فقد الثقة بالنفس وبالذات،
كان يسميها أحيانا بعض الأشخاص عقدة الخواشة،
وكأن الإنسان الغربي يمتلك عقلا من ذهب بينما عقولنا من تراب. كلا، الله وزع العقول بعدالة ومكن كل إنسان من أن يفلح، من أن يبدع، من أن يكون شيئا مذكورا. فثق بنفسك، بقدراتك، بطاقاتك، بدينك، بهويتك. اللي بيخجل بهويته لن يستطيع أن يكون له حضور في هذا العالم. أنا أحترم ذاك الهندوسي الذي يدخل إلى مجلس الأمن بلباسه الوطني مفتخرا ويتحدث عن وطنيته وعن تراثه، وإن كنت أختلف معه في المعتقد، لكن أحترمه أنه لأنه يحترم نفسه. أنت تحترم كل من يحترم نفسه. نحن هذه الأمة العظيمة بتاريخها، بشخصياتها، بطاقاتها، بفكرها، الآن نعيش وكأننا شيء لا يذكر في هذا العالم. من يحسب لنا حسابا؟ من يحسب لنا حسابا؟ مليار ونصف المليار، لا أحد يحسب لهم حساب في هذا العالم. تدرون لماذا؟ لأننا لا نثق بذاتنا وبقدراتنا وبقوتنا وبطاقاتنا. لو وثقنا بذلك وعملنا على استجماع هذه الطاقات لأصبحنا القوة غير المنافسة في هذا العالم. لكن نحن نفتقد الإرادة والآخرون يعملون باستمرار على إبقائنا في حالة السبات هذه حتى لا يستفيق هذا المارد، لأنه إذا استفاق فسيغير وجه التاريخ. الثقة بالذات هذا مصدر من مصادر العزة والكرامة. المصدر الثالث بعد الثقة هو الأخذ بأسباب العزة وأسباب القوة. العزة لا تأتي والقوة لا تأتي بالمجان، تحتاج إلى بذل، إلى بذل جهود، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم. بالعلم تكون عزيزا، وبالجهل تضع نفسك مع الأذلاء. تحتاج إلى الأخذ بأسباب القوة بشتى أبعاد القوة، من القوة المعنوية إلى القوة المادية إلى القوة الثقافية. أن تكون قويا كفرد وكمجتمع، من يبغي أن يكون عزيزا لابد أن يعمل على تقوية ذاته، على تقوية مجتمعه، لا أن يعمل على إضعاف ذاته أو إضعاف مجتمعه. هذا شرط أساسي لتعيش الأمة عزة وكرامة. لابد لها من الأخذ بأسباب العزة ومن الأخذ بأسباب القوة. والأمر في كثير من الأحيان يحتاج إلى تضحيات، فالكرامة والعزة لا تأتي بالمجان ولا تكون بدون ثمن. يحتاج الأمر إلى أن تبذل الدم والغالي والرخيص، أن تموت من أجل كرامتك. هذا منطق القرآن، أن تموت من أجل عزتك. الإمام الحسين عليه السلام ما هو درسه؟ درس كربلاء الأوحد والأهم هو الموت أعزاء
على الحياة أذلة. في غير هيك درس، أعظم درس أعطته كربلاء درس هيهات منا الذلة. هذا الدرس ودرس الإسلام، كما قال أمير المؤمنين: فالموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين. الحياة أن تكونوا أقوياء. هذا عالم لا يرحم الضعفاء، الضعفاء يداسون بالأرجل، يموتون ولا أحد يسمع بهم. إذا لم تكن قويا لا يحترمك العالم. إني لا أرى الموت إلا سعادة، يعني السعادة هي علاقة السعادة بالعزة. إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. لا قيمة لهذه الحياة مع الظالمين. هذه نقطة ثانية أردت التركيز عليها. النقطة الثالثة تتمحور حول علاقة العزة بالغرور. في الواقع هنا نريد أن نبين حقيقة العزة. العزة، عزة المؤمن، عزة الإنسان لا تعني التكبر على الآخرين، ولا يعني أن تكون شخصية متعجرفة تعيش الغرور. من يفهم العزة هكذا فهو واهم. العزة لا تمنعك من التواضع للآخرين، لمن يستحقون التواضع الإطلاق. هذا الذي يعيش حالة من الانتفاخ والتورم، وإذا قلت له يا فلان لماذا، يقول أنا الله خلقني عزيز، تريدون أن تذلوني؟ هذا لم يفهم معنى العزة. العزة مش غرور، مش انتفاخ، مش تورم. هاي الحالة حالة نوع من الانتفاخ، هذا مرض نفسي كما قال المتنبي: أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. يقول لدول لسيف الدولة: ما تغلط، عليك أن تفرق بين الورم وبين اللحم والشحم الحقيقي الذي يقيت الإنسان. ويشير إلى المعنى، يذكر هذا المثل الحسي الإشارة إلى المعنى: أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. مجرد انتفاخ في الشخصية، مش هاي العزة أبدا. العزة لا تمنع على الإطلاق من أن تكون متواضعا. ويؤسفني القول أن الكثير من المسلمين من الجماعات الإسلامية فهموا العزة على أنها تعني تكبر على الآخرين، الاغترار، الانتفاخ. حتى إذا أردت أن توجه موعظة لأحدهم فإنه لا يعيرك انتباها: ومن أنت لتعظني؟ هذا لسان حاله، منك أنت عم توعظنا؟ أنا أعظ الناس. وهذا ما نبه منه القرآن الكريم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أخذته العزة بالإثم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من بدائعه ومن روائعه أنه ذات يوم جاءته رسالة من معاوية. هذه الرسالة ماذا تقول؟ ماذا يقول فيها معاوية؟ يقول الإمام علي بما مضمونه، رسالة مفصلة، أول ما يبدأ فيها يقول: اتق الله يا ابن أبي طالب. معاوية يأمر الإمام أمير المؤمنين أول القوم إسلاما، يأمره بالتقوى. شو كانت ردة فعل الإمام علي عليه السلام؟ هذا درس. يمكن أنا واحد اللي يجي وجه لي، لإلي أنا شيخ بوعظ الناس، يجي واحد يقول لي اتق الله، أنت شايف حالك إلك 20 سنة 30 سنة بتجي على المسجد، يمكن واحد يجي يقول لك يا فلان اتق الله، كيف لازم تكون ردة فعلك؟ اسمعوا الإمام علي سلام الله عليه يقول وهو يجيب على رسالة معاوية، يقول: وأما أمرك لي بالتقوى، أنت عم تأمرني بالتقوى، فأرجو أن أكون من أهلها. أرجو أن، هذا التواضع، أرجو أن أكون من أهلها، وأستعيذ بالله من أن أكون من الذين إذا أمروا بها أخذتهم العزة بالإثم. أنا أعوذ بالله أن أكون من هذا الصنف الذين إذا أمروا بالتقوى أخذتهم العزة بالإثم. لهذا الإنسان المؤمن، الإنسان الرسالي، لا يعيش الغرور حتى لو انتصر في المعارك على أعدائه، فإن انتصاره لا يؤدي إلى انتفاخ في شخصيته واستعلاء على الآخرين، بل إنه ينطلق فورا بعد الانتصار إلى مرحلة التواضع مع الناس. ولهذا نقرأ في كتاب الله توجيها من الله لنبيه إلى هذا المعنى، حيث يقول عز من قائل في سورة الفتح: إذا جاء نصر الله والفتح، في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا تفعل يا محمد إذا انتصرت ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ هنا الانتصار قد يكون مدعاة لدى البعض للشعور بالنشوة، بالغرور. لذلك جاء الأمر: فسبح بحمد ربك، اعترف بنعمة الله، بنعمة الله عليك، فسبح بحمد ربك واستغفر. بعد الانتصار أنت مدعو للتسبيح وللاستغفار حتى لا يأخذك لا سمح الله البطر إلى الاستعلاء على الآخرين. مطلوب من المنتصر أن يتواضع، ولكن أيضا ليس مسموحا للمنتصر أن يذل نفسه أو أن يضيع الانتصار أو أن ينسى الانتصار. فالانتصار نعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. وغريب أمر بعض الناس في هذا البلد، يريدون لنا أن ننسى أعظم انتصار شهده تاريخ لبنان، وهو الانتصار على العدو الإسرائيلي. يريدون لك أن تنسى هذه الانتصارات، أن لا تتذوق طعمها، وأن لا تتحدث عن الشهداء بحجة أن هذه ثقافة موت ونحن نريد أن نحيا. أي حياة هذه التي تتحدثون عنها؟ حياة بدون كرامة أو حياة مع كرامة؟ حياة مع الكرامة هي جهد لهؤلاء الشهداء والمقاومين الذين بذلوا دماءهم على ربوع هذا البلد، هي جهد بسيط من جهودهم. ولذلك علينا أن نقدر هذا الجهد. الغريب أنهم يحدثونك عن الكرامة الوطنية، يحدثونك عن الكرامة الوطنية وأنت تستمع إلى أزيز الطائرات الإسرائيلية فوق رؤوسهم دون أن يخدش ذلك شيئا من كرامتهم الوطنية. أي كرامة هذه؟ هذه مهانة، هذا ذل. من لا يشعر بالمهانة ومن لا يقلقه هذه الاستباحة للطائرات الإسرائيلية لسمائه وأرضه، هذا لا يعرف معنى الكرامة الوطنية. من يهن يسهل الهوان عليه. ما لميت ما لجرح بميت إيلام. من يهن الشاعر من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. لهذا نريد للبنان أن يعيش الثقافة والحياة، ولكننا نريد له أيضا أن يعيش الكرامة، ولا نفقه ولا نعي حياة بدون كرامة. والله الموفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.